إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله نبتدي في صفحة 52 في المنظمة، كنا وقفنا عند الباب بتاع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لا، 52 اللي هو هل يوجد شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الحاضر؟ ده السؤال. وقفنا هنا، نتكلمنا نور خيات وقلنا فهل يعني قبل الإجابة لازم نعرف إنه قلنا ما بينا إنه مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بيناها صح؟ قلنا التبرك وإنه كان البركة حسية والبركة معنوية وبينا وقسمنا الأقسام دي كلها، فما عنديش مشكلة. لكن المشكلة عندي دلوقتي الأثار لو موجودة، لو اتوجدت أثار اللي بيبعتها لنا كتير دي، هل ينفع أتبرك بيها؟ ينفع، بس السؤال هل هي موجودة؟ يعني هل الآثار دي موجودة ولا هو كذب وافتراء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف ايه الموضوع، نشوف المبحث. هل الآثار اللي هي دلوقتي بيقولوا لك ان دي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم هي بالفعل آثاره، ولا مجرد يعني تقول على النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غير يعني منضبط؟ جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن الحارث انه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بعلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه أرضا جعلها لابن السبيل صدقة. ولا شك طبعا أن هذا يدل على قلة ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته من أدواته الخاصة. يبقى ده باين أنه أدي أول حاجة، لما ده حديث صحيح أن اللي ما سابش حاجة لا درهم ولا دينار، واللي سابه كله البغلة اللي كان بيركبها، البغلة اللي عليها زي حمار يعني، وما كانش إلا السلاح بتاعه اللي هي السيف بتاعه، وغير كده ما فيش حاجة تانية، وأرض كانت صدقة. فدي قال ده معظم يعني اللي تركوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية إنه وردت أخبار عديدة بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين اليومين هذا تدل على حصول هذه التبرك بأثار المصطفى من قبل بعض الخلفاء والعلماء والصالحين، وإن كان بعض هذه الأخبار ليس صحيحا، وهذا إما بسبب ضعف في روايته أو عدم صحة نسبة الآثار ذاتهم الأثر ذاته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأكثر. هيجي لك روايات ويقول لك وأخبار إنه دي حاجات عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأثر الأثر نفسه ضعيف والأخبار ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ما أقدرش أثبتها إلا بدليل. يعني عشان أقول ده شعر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أقول ده مثلا الرداء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة لازم أثبتها بدليل، مش مجرد إن إحنا لقيناها في متحف في بلد من البلاد الإسلامية وبعدين بينقلوها من بلد لآخر، كل ده مش دليل عندي. وقال صاحب كتاب الآثار النبوية بعد أن سرد الآثار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره بالقسطنطينية، قال: لا يخفى أن بعض هذه الآثار محتمل الصحة، غير أن لا نرى أحدا من الثقات ذكرها بإثبات أو نفي، فالله سبحانه وتعالى أعلم بها، وبعضها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفوس فيها من الريب وتنازعها من الشكوك ويتنازعها من الشكوك. فيش ريب وشك، ليه؟ حاجات كتيرة أنا معرفش هي جاية مني. اللي ثبت أصلا واللي ثابت بقى عند أهل العلم وعند أصحاب الأثار إن الحاجات دي أكثرها فقدت على مدار أعوام كثيرة جدا، وعندنا دليل. إيه الدليل؟ الحديث جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يدي، ثم كان بعده في يد أبي بكر، ثم كان بعده في يد عمر، ثم كان بعده في يد عثمان، حتى وقع بعده في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. أدي مثلا حاجة، أدي الخاتم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتختمه كان في يده، ثم يد أبو بكر الصديق، ثم يد أبو بكر الصديق، ثم يد عمر، ثم عثمان، وبعدين وقع في البئر اختفى خالص. يبقى حدش يقول النهاردة في خاتم للنبي صلى الله عليه وسلم موجود، ده كلام غير يعني غير صحيح. فقدان البردة والقضيب، القضيب اللي هو العود من الشجر أو حاجة، يعني البردة احنا قلنا قبل كده اللي هو كساء مربع كانوا بيلبسوه زي العباية بتاعت اللي هم موجودين دلوقتي يلبسوها العلماء عليهم يعني. في آخر الدولة العباسية حتى أحرقها التتار عند غزوهم لبغداد سنة 656. وقفة هنا، هم التتار كانوا مسلمين ولا كانوا غير مسلمين؟ كانوا كفار. حد عنده فكرة؟ التتار كانوا كفار ولا مسلمين؟ كانوا كفار أم مسلمين؟ ها؟ ما تنطقوا. كفار؟ هاي سهام، كانوا كفار ولا مسلمين؟ لقيتك سرحانة قلت صحصحي. مش مسلمين؟ أكيد؟ مين اللي قال عليهم مش مسلمين؟ ها؟ يعني انتوا بتقول يعني بتجيبوا اجابه عشوائيه يعني. طب خلاص اسكت بقى، ما عنديش فكره اسكت، لكن ما اقعدش اجاوب اجابه عشوائيه من كده، مشكله نفسي كده من اشي. التتار طبعا انتوا عارفين بعد الدوله الامويه سقطت، وبعد الدوله العثمانيه العباسيه سقطت، ثم من الاخر سقوط الدوله العباسيه كان عن طريق يد التتار. انا بس هتكلم في الحته دي عشان خاطر كلمه او من اجل كلام بنسول ابن الشيخ الاسلام ابن تيميه، ها، وهي وفي مشكله في قراءاتك لشيخ الاسلام تيميه. لما تيجي تقراي اي حاجه لشيخ الاسلام تيميه لابد تجمعي اطراف الموضوع من كتبه، والا هتضلي، لان في عبارات فيها يكفر التتار خلاص، وفي عبارات اخرى لن يكفر التتار. ابتداء التتار اصلهم كانوا كفار ثم اسلموا. يعني هم مين التتار؟ جاي منين؟ وسط اسيا والحته دي كلها من الشرق. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار وقال الفتن تخرج من الشرق. هو النبي صلى الله عليه وسلم اشار بيده وقال الفتن تخرج من هنا من الشرق. فكل الفتن تلاقيها جايه من ناحيه الشرق، من ناحيه ايران والجاوة وقبليها، وكل المصائب جايه من الناحيه دي. ف تتار اصلا كانوا كفار لكن اسلموا. لكن لما بيسلموا ايه اللي بيحصل؟ اشتغلي بالك، ما كانوش شيخ الاسلام تيميه زي صنيع اي حد من الكفار. لما يدخل الكفار، الكفار اسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فريق اسلم واحسن اسلام صح، وفريق ظل على نفاقه عقديا. النفاق الايه؟ العقديا. هو عقديا كافر من ظاهر زي المنافقين، وفريق اسلامه ضعيف. يعني زي ده انقسام لاي حد بيدخل في الاسلام، اي طائفه بتدخل في الاسلام، مش كلهم بيدخلوا. دايما لو في اي بلد اسلمت او طائفه كبيره بتجري فيها الايه المساله فيها في تقسيم. وهكذا التتار كان منهم من المسلمين، وكان منهم اللي ما ظلوا في باطنهم الكفر ويدافعوا عن فكر الكفر، وكان منهم منافقين. فشيخ الاسلام تيمية لما كفر فريقا منهم، كفر هؤلاء اللي هم ظهر منهم النفاق العقدي، ان هم كانوا تارقين احكام الشريعه، وخرج لقتالهم في سنه 702 هجري قبل موته حوالي 26 عام، مع لما هجموا على ناحيه الشام وناحيه مصر. المهم انه اللي عايز اوصل له ايه، انه ابن تيميه، انا بقول القصه دي مش هنحكي تاريخ التتار، ما اناش بصدد حكايه تاريخ الاسلام دلوقتي، انا بس عايز ابين مساله ان هو الكلمه دي تقريها، انه هؤلاء كفروا وتركوا الصلاه وتركوا الجماعه بتوع التكفير. ها بيقول لك اهو ابن تيميه كفر التتار، ليه كفرهم؟ عشان قال تاركين الصلاه. ما فهم كلام شيخ الاسلام تيميه، ولا عارف ازاي تتعامل مع كلام كتب شيخ الاسلام تيميه، ودي مشكله. كلهم طلاب علم مبتدئين مش فاهمين حاجة، والشيخ بتاعهم أو الشيخ الكبير بيبقى صاحب هوا، فبياخد الكلام ده وينقلوه. هتقولك اهو شيخ الإسلام تيمية كفر التتار عشان كان تركوا الصلاة وأحكام الشريعة، هتلاقي النص ده موجود في كلام شيخ الإسلام تيمية في منهج السنة وغيره، لكن الكلام ده معناه ايه؟ هو بياخد واخد مقطع ها أو حتة كده ويوم واخدها وطاير بيها مكفر المسلمين، ويقولك شيخ الإسلام تيمية هو كفرهم لأنه تركوا الصلاة وتركوا الشريعة، إذا من لم يحكم أنزل الله فأوليكم كافرون، إذا الحكام العرب كافر. فهم اللفه جايه ازاي؟ طيب ايه اقرا كلام شيخ الاسلام تيميه في اطراف الموضوع ده، صنيع اهل العلم. انت لو عندك علم او طالب علم او ناوي تبقى طالب علم ها، او انت بقى شيخ محترم، الم الموضوع، اجيب كلام شيخ الاسلام تيميه في كل المواضع اللي ذكر فيها التتار، وانت تشوفي كلامه انه كلامه مش واحد، لان هم انقسموا كما قلت كاي فريق كافر دخل في الاسلام. فهو خد الحته دي ليه؟ اللي بيتكلم فيها شيخ الاسلام تيميه عن المجموعه اللي هم فجروا واظهروا فجورهم، وبانوا ان هم كانوا مسلمين في الظاهر وفي الباطن كفار، وان هم اصلا مسلمين يعني او اسلموا يعني. فبرضه ناخد بالنا، عشان انا قلت الحته دي ليه، لما ذكر التتار وسقوط الدوله العباسيه على ايدهم، ولا طب هم كانوا بيهاجموا المسلمين ليه؟ طب ما هو دوله تيمور لانك هاجمت المسلمين، هم اصلا مسلمين. حب الميراث اللي خدوه عن أجدادهم من الكفر وحب التملك وحب السيطرة وإن هي شايف نفسه هنا يبقى رئيس على العالم كله والقصص دي كلها. لكن دي مش معناه انه مش دولة إسلامية. قتل دولة إسلامية يبقى التانية كفر، ده كده احنا كفرنا الدنيا كلها. لأن شوفي بقى من أول القتال اللي حصل بين معاوية وعلي إلى يومنا هذا والدول الإسلامية بيقاتلوا في بعض، ده بيقاتل ده وده بيقاتل ده، هكفر المسلمين كلهم على مدار الأزمنة والعصور؟ ينفع؟ ما ينفعش. صح صحي معايا في الكلام، عشان دي من الحاجات اللي بياخدوها من وسط كلام ابن تيمية ويستدل بيه على تكفير تارك الشريعة. احنا لا ننافح عن ترك الشريعة ولا ننافح عن ما لم يحكم بأنزل الله مطلقا، انا بتكلم في قضية اخراج مسلم من الملة وتخليده في النار مع الكفار، هي دي القضية بتاعتي، مش قضية اشخاص ولا قضية ناس ولا قضية شخص بعينه ولا مليون شخص. أنا أتكلم في قضية إن أنا أخرج مسلم من الملة فيكون مصيره في النهاية الخلود في النار. مسألة عظيمة جدا جدا، لكن غلاة التكفير بياخدوا المواضع اللي زي دي ابن تيمية. وأنت ما كنتيش طالبة علم وتصحصحي نفسك كده وتفوقي وتفتحي الكتب كده وتقري وتلمي، هتقع على وشك مليون وقعة، لأن أنا مش هقدر أجيب لك كل الشبه، فكل الشبه بيرمي عليكي شبهة فمش هتعرفي تردي. فلو كنتش واقفه كده على الارض صلبه وتفتحي كتب وتصحصحي لنفسك وتفوق بقى من اللي انتوا فيه بقى والغيبوبه اللي انا شايفاها دي، ها مش هيحصل، يعني مش هتعرفي تبقي حد كويس في الدعوه. يعني تبقي حد كويس؟ لا، هتفضلي كده قاعده تتلقي كلمتين في كل مجلس، وده مش منضبط يعني. فده كان قال لك فقدان البردة والقضيب. ارجع تاني لموضوعنا، في اخر الدولة العباسية حتى احرقها التتار عند غزوهم لبغداد سنة 656. وطبعا لما غزوا بغداد 656 خرج عليهم سيف الله قطز، وقطز طبعا هزم التتار شر هزيمة في سنة 58، بعدها بسنتين وبعدها بسنة مات قتل اختلوه، يعني برضو احداث تاني. فده عند سقوط الدولة العباسية. قال ابن الجوزي رحمه الله كان رؤي النبي صلى الله عليه وسلم قضيب هو اليوم عند الخلفاء. قال ابن كثير رحمه الله وقد تواتر وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلف، وكان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ويأخذ القضيبة المنسوب إليه صلاة الله وسلامه عليه في إحدى يديه، فيخرج عليهم والسكينة والوقار ما يصدع به القلوب ويبهر به الأبصار ويبهر به الأبصار. ده كان يعني مجرد بس ما كانوا بيشوفوا البردة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كتفه كانت الناس عقلها بيطيش يعني، وليه ما لا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أي حاجة من الناحية. ذهابه نعلين ينسبان النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة تيمور لانك. تيمور لانك فتنته جاءت بعد فتنة التتار اللي هو هلاكو اللي هزمهم سيف الدين قطز، قلنا سنة 658 هجري، بعدها حوالي 100 سنة وشوية جاء تيمور لانك برضو بدولة تيمورية اللي هي برضو التتار، هم التتار بس هو أصلا اسم الدولة المغولية، المغول هم المغول يقال عليهم تتار لكن هم نفسهم مغول. وتيمور لانك جه بعديه بحوالي 100 أو 150 سنة، حوالي 150 سنة من 659 انتهت دولة التتار 58 وقام هذه الفتنة 800 وشوية، حوالي 150 سنة وجوه وبرضو دخل دمشق ونفس بلاد الشام وقصة دي، فنسب حاجات كتير جدا ضاعت. أيضا كان مسلم ولكن كان ظالم لنفسه، أراد أن هو يعني يحتل العالم كله، قال في السماء إله واحد ولابد أن يكون في الأرض ملك واحد، فطاح في البلاد وسعى عشان ياخد كل الدول اللي اسمه. بالفعل دخل موسكو وراح وخد تركيا وخد البلاد الشمال قارة آسيا، خد كل البلاد دي ودخل على الصين، وأراد بقى كان بعد ما خد كل الأمبراطورية دي بلاد الشام وبلاد الهند، وخد الهند وكثير من موسكو وكل تقريبا خلاص يعني حط إيده شمال ويمين على العالم وداخل على الصين بقى. كان وصل الستين وعدى برد شديد جدا، نصحوا الأطباء بعدم دخول الصين، أصر دخول الصين، هو في حالة الصحية طبعا كان كبير جدا، كان حتى مسمينه تيمور لانك. تيمور عندهم بلغتهم يعني حديد، ولانك يعني أعرج لأنه أصابه في بعض الغزوات سهم في رجله فأصبح يمشي بعرجة، ومع عرجته دي ومع ضعفه ومع أنه 60 سنة أصر أنه يدخل الصين، كان عايز ياخد دولة الصين، ودولة الصين كبيرة جدا، أو أصره كان هينجح بالفعل لولا الجليد والصقيع اللي كان هناك، فأصابته نوع من المرض معين ادوله دواء مات وقتها 60 سنة، ملحقش أنه ياخد يعني كل الصين. دي حاجة سريعة كده تيمور لانك عشان برضه متقري يبقى عارفة الدنيا ماشية ازاي. ففي الفتنة دي ضاعت حاجات كتير يعني دخل ناحية الشام وناحية بلاد فلسطين وناحية البلاد دي كلها. فلما الحاجات كلها داعت أصلا ما كانش فيه أماكن عشان أدوروا فيها حاجات النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة, يعني مش هتبقى حاجات مقفولة وحاجات, لا الحاجات دي كانت ناس بتتداولها زي شايفة كده في الدولة العباسية. كان يخرج الخليفة عايز ياخدها, يجي الخليفة اللي بعده عايز كده. فما أقدرش إن أنا أقول الحاجات دي كلها, كل ده أسباب لفقدان آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك في شعيرات حديث سهل بن سعد لا من الأسباب أيضا فقدان آثار نبوية وصية بعض من عنده شيء منها أن يكفن فيه إن كان لباسا كما تقدم قريبا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أوصى يوسف أن يدفن معه بعد موته وإن كان ذلك الأثر شعيرات مثلا. يعني كان الصحابة لما يجي حد يموت يقول أنا لما أموت مثلا اللي عنده حاجة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم حطوها معي. ده بس سؤال هنا عشان الدنيا ما تروحش بدماغنا بعيد. يعني اذا اثار النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه يتبركوا بها الحسيه, الاثار المنفصله عنه عذرا خلاص الحسيه مات, الاثار المنفصله عنه اللي هي شعره على العبايه اي حاجه اثار النبي صلى الله عليه وسلم, ايه اعتقاد الصحابه في التبرك بالاثار دي دلوقتي؟ يعني كان واحد يموت يقول له حط لي في البرده, حط لي الشعائرات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم, حط لي القضيب بتاعه اللي عنده حاجه يقول له معلش انا مدفون حطها معايا. ايه اعتقاد الصحابه؟ عشان هي دي اللي عملت اشكاليه بعد كده مع اللي بيتبركوا بالصالحين. لازم تفهمي الاعتقاد ده عشان نعقد مقارنه بين عقيده الصحابه في هذا التبرك وعقيده اهل البدع بعدهم اللي هم اجازوا التبرك بالصالحين. مش هقول بقى للبدع لان في منهم صالحين, يعني في منهم اكابر, يعني يجي معانا دلوقتي الحافظ ابن حجر مثلا زي وغيره من أكابر الأمة. لكن هي حاجة غلط, يعني طبعا بتكلم عن بدع الجماعة الصوفية ودول, لكن دول ما دولش عنهم أهل بدع, دول أهل فضل. لكن أهو الحتة دي زلت فيهم, زلت فيه أقدام نصحة ومصحصة. فإيه الفرق بين بقى التبرك ده والتبرك ده؟ التبرك عند الصحابة إحنا لو أول حاجة خدناها أول درس قلنا التبرك على ثلاث معاني صح؟ حد يذكرها؟ اللي هو إيه؟ ثبوت الخير ها؟ جميل. يبقى أنا عندي ثلاث معاني للتبرك, ثبوت الخير ودوامه أدي معنى, المعنى الثاني زيادة الخير ونماء يعني هيزيدوا في حالة, يبقى ثبات. الحاجة الثانية نماء, الثالثة حصول السعادة. الصحابة كانوا بيع الثالثة دي, فهمتي؟ آه. يبقى هم لما كانوا بياخدوا الحاسار بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم يتبركوا بيها في حياته أو بعد مماته, ها بعد ما مات لما مات وقال حطوا بقى الفنون اللي حطوا لي الشعارات حطوا لي بتاع, وكان بيطلب الحاجات دي يبغي من الله ها ويرجو من الله ان تحصل له سعاده. ايه بقى السعاده؟ ما فسروش العلماء. السعاده قد تكون بان ينجو من سؤال القبر, السعاده قد تكون بانه ربنا سبحانه وتعالى يفسح له في قبر, يعليه في درجات عليا. سعاده مطلقه, كلمه مطلقه تشمل كل نوع من انواع السعاده. فقالك لما احطها في قبري عسى يكون ده ايه تخفيف في الحساب في السؤال في بتاع كل الحاجات دي. ان هو يعلم معنى البركه لغه وشرعا, هو اعلم الناس بلغه العرب, فهم عارفين ان معنى البركه هنا ايه المعنى ده. قالك بس تحصل ليه السعاده. دي اعتقاد الصحابه عند اخذ اثار النبي صلى الله عليه وسلم واضعها معهم في الكفن او حتى يتبركوا بها في حياتهم ومعايشين, ياخدوها زي ما كانت ام سليمة بتعمل بتاخد العرق وتحط للصبيان ثمانية. هي عندهم هذا العقيدة وعقيدة صحيحة. هل دي تنافي الشرك أو تنافي قصد التوحيد أو تقطع في جناب التوحيد أو تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أي يعني مشاركة لله سبحانه وتعالى في ربوبيته مطلقة؟ ليه الحاجات دي راح عدى عمدها دلوقتي هنقول ده شرك. ليه الحاجات دي الصحابة كانوا بيعملوها وكان انه حاطين يعني بياخدوا الماء العرق ويعملوه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم, السؤال بقى الثاني والاهم, ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابه يتبركوا باثاري في حياتي ولم يمنع بعد ما مات؟ ليه؟ مع انه هو اصلا كان بيحمي جناب التوحيد وهو يعلم جيدا انه الحاجات دي ممكن تؤدي الى الشركات بعد كده. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهمش حفاظا وحمايه لجناب التوحيد؟ ما هو هو اللي كان بيدعو لجناب التوحيد, هو اللي مضى عمره كله هو جميع الانبياء في تحقيق التوحيد لله الواحد الاحد, ومع هذا اذن لهم بهذا التبرك. بل بالعكس كان بيبقى حريص لما يتوضا مثلا ما تروحش يمين وشمال عشان يديها له, وحريص ان يجي الميه زي ما قلنا المره فاتت يجي الناس بالانيه ويضع يده في الميه حتى ياخدوا التبرك ده. فلا, لان النبي صلى الله عليه وسلم معاه كبار الصحابه ومفهمهم المساله ويعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا تكون لغيره, جزاك تسع نساء مثلا، دي مش لأي حد في الأمة، الأمة الرجل أربعة فقط، أربعة فقط، ما ينفعش يتجوز الأربعة، يعني بقى على ذمته أربعة، لكن ممكن يطلق واحدة ويجيب واحد ماشي، لكن هم يفضلوا على ذمتهم، ما ينفعش يبقى معاه خمسة في آن واحد، هم أربعة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسعة في آن واحد، فدي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خصائص كثيرة زي الوصول في الصيام، وزي ما حكينا في حديث سالم مولى أبي حذيفة لما أذن له في إنه يرضع من زوجة أبي حذيفة عشان ينهي قصة الغيرة اللي كانت عند أبي حذيفة والرضاع الكبير، وعملت مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عملت مشكلة عند المشاهمين، لكن الفاهمين من الصحابة ما كانش عندهم مشكلة خالص، بداية الصحابة أجمعوا على عدم جواز الرضاع الكبير، عائشة فقط وحيدة الوحدة اللي خلفت الصحابة. ليه؟ فاهمين؟ دي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هم فاهمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن الصحابة فاهمة، اللي دي خصائصه مش ممكن تكون لحد غيره، وكيف تكون لغيره وهو نبي واحد؟ عشان أنا أساوي البشر بالنبي، ما ينفعش أساوي البشر بالنبي، فيبقى أنا أفهم ده. عقيدة الناس اللي جت بعد كده، لا المشكلة بقى هنا. عقيدة الناس هتيجي بتبرج الصالحين، نقولها بس قدام شوية، بس خليني أقول دلوقتي ده اعتقاد الصحابة. ليه ياخد؟ عشان ممكن تسألي سؤال. طب وليه ما خدوا الشعيرات بتاعته؟ وليه خدوا وبيتبركوا لآثار التبرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اشمعنى انتوا بقى بتنكروا علينا لما نتبرج بالصالحين ولا نتبرج بالولي؟ ما هم كانوا بيتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تردي كده واحد، ما فيش حد في منزله النبي صلى الله عليه وسلم. اتنين، دي من خصائصي. ثلاثه، ما فعلوا لا يقدح في نبوته ولا يقدح في ربوبيه، وان احد يشارك الله سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا يكون ولا يعني يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاصيه من خصائص الربوبيه مطلقا مطلقا. هو اللي دعا للتوحيد وحمى جناب التوحيد من البدايه للنهايه، مش محتاجه اجيب ادله يعني، خلاص. فدي ارد كده، ما جيش انا النهارده انزل اي بشر اي كان نزلته منزلت النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لك اهو بيتبركوا بنبيك، اتبركوا بيه، فيقعد بقى الولي فيهم حاطط العبايه زي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد حاطط الاخضر على دماغه، جاني من الصحف العبايه واخد العبايه وتنسحوا بيها ويعملوا فيها. ده كلام غير مقبول لا شرعا ولا عقلا الحقيقه يعني. الحاجه كمان اسباب فقدان الاثار، انه رابعا يلحظوا كثره ادعاء وجود امتلاك شعيرات منسوبه للرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من البلدان الاسلاميه في العصور المتاخره، حتى قيل ان في القسطنطينيه وحدها 43 شعره سنه 1327، يعني لغايه من 100 سنه وشويه كان بقول لك في القسطنطينيه اللي هي تركيا طبعا كان فيها مش عارفه 43 شعر. طب كان يقول لك لغايه 1327 كان في 43 شعر في تركيا، خلي بالك. النهارده تركيا لو تفتكروا كده من 3 4 شهور جالك فيديو خرج من تركيا بايه؟ بشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جايبين حته طويله كده وطولها حوالي 70 80 سنتي. اولا ابتداء كده ما ينفعش، الاقصى ما طال شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب منكبيه، يبقى اقصى طول ضرب المنكبين. لو مسكت اللي هي جايبينها في الفيديو هتلاقي شعره حطيتيها هتوصل لغايه نص ظهر بعد كده، مستحيل كان ده شعر النبي ابتداء. ادي اول حاجه. طيب هابي ان هو يقول لك احنا هنجمعهم على بعض، لا دي خصله واحده، لان هو جايبها كده وعريضه، بيقول لك دي خصله شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي؟ ما معروف ان اقصى طول وصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب المنكبين، الوفره والجمه، مش قلنا كده؟ الوفره اللي هي بين الاذن والكتف، والجمه اللي هي يضرب فيها المنكبين، قلناها في اللباس والزينه. يبقى انا عندي شعر النبي صلى الله عليه وسلم اقصى حاجه انه يصل الى المنكبين، ده مش في طرق، مش على طول، ما كانش دايما، شرحناها في اللباس والزينه وبينا دي بعض احوال او بعض اوقاته لكن مش على الدوام. طب هاب ان ده كان شعره لغايه المنكبين، لو انت شفت الخصله اللي طالعه حوالي 80 90 سم، حاجه طويله كده جدا، خلاص. وبعدين انا اشوف يقول لك كام، 43 شعر، 43 شعر، عارفه الخصله دي فيها قد ايه؟ ولا 5000 شعرين، خصله طويله تخن كده، طويله مليانه، لو قعدتي تعدي فيها شعر اكتر من كام الف، فالكلام مش كده. والدفع فيها مش عارفه ابن امير دبي ولا حاجه من دبي، رقم مش عارفه كام مليون دولار، يعني مش مشكله، بس المهم يعني هو بيدفع في كل حاجه، بس اقصد عشان الناس ايه، ويقول لك ما يبعتش الفيديو وربنا هينتقم منه ولا هيعمله ايه، وحبك للنبي وفين حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تبعتي عشان الناس تشوف اثاره وتفتكره هو انا حب للنبي طب هب ان الشعر حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، هو حب النبي صلى الله عليه وسلم ان انا ابص على الشعرات؟ بالله عليكم، ده حب ايه؟ ده حب مزعوم، حب مزعوم، والله العظيم حب مزعوم، ملوش اي علاقه بحقيقه الحب، لكن بيزعميه ان ده الحب، ان انا اعيط شويه واهنهنق شويه واصوت شويه واتمسح في القبر شويه واخد الشعيرات شويه. اي حب، الحب اتباع. كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب اتباع، الحب عمر ما كان بان انا اتمسح ولا جنة. انا بحبه فعلا ادافع عن سنته اللي جه عشان يدافع عنها. لو انا بحبه ادافع عن الكتاب، لو انا بحبه اتمسك بسنته في نفسي قبل ما ادعو الناس لها، ان انا اكون حريصه انا على السنه، انا نفسي اكون حريصه على السنه اكتر من اي حد تاني. ابتداء اطبقها على نفسي انا الاول، انا اصحى لغايه لما انام وبعدين ادعو الناس ليها. دي حقيقه المحبه، مش حقيقه المحبه ان انا اعيط ونهنق شويه وبعد كده ولا حياه من تنادي في اي سنه هو سنها لك. وشوفي كده وقيسي نفسكم طالبات علم بتعملي ايه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن تكوني واحده من العديد، فضلا عن تكوني من العوام. اي حب ادعاء. المهم فطبعا وهناك عنايتهم بحفظ تلك الشعارات النسوه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل من يدعي ذلك، حيث يحفظ في صناديق، تحفظ في صناديق او قوارير وتلف بقطع من الحرير ونحوه، على ان بعض الاماكن يحتفل باخراجها على طريقه خاصه مره واحده او اكثر كل عام في بعض المواسم كليله 27 من رمضان او ليله النصف من شعبان مثلا. قال الالباني رحمه الله: ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين، ولا لا سيما مع أكثر من 14 قرنا من الزمان. قال شيخ الإسلام تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان أهل المدينة لما قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بركته، لما أمنوا به وأطاعوه، فببركة ذلك حصل لهم من سعادة الدنيا والآخرة. رجع تاني التفسير معنى إيه؟ شفت ابن تيمية أهو جاب لك البركة معنى السعادة. ده كلام شيخ الإسلام، حطي تحته خط عشان ما تنسيش. فحصل لهم من سعادة الدنيا والآخرة بكل، بل كل مؤمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه حصل له من بركة الرسول، من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، قال لك كل من أطاع النبي وآمن به واتبع سنته حصلت له بركة ما لا يعلمها إلا الله. وأنا دايما أدندن حوالي الحتة دي، بس إيه السمع مش كتير، أقصد سمع الإجابة مش سمع الاستيعاب، يعني السمع قليل، سمع الإجابة بدندن حوالين دايما أدودن حول كلمة البركة هتحصل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشؤم هيحصل بترك السنة. دوما أدندن على ده، شؤم ترك السنة والخير بيحصل من اتباع. احرصي على الاتباع عشان تعرفي توصلي للناس الاتباع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لما نقوم للصلاة دلوقتي صلاة الظهر واجي الاخوات راح داخلين على الصلاه، الله اكبر، ما في واحده طلعت سواك تستعملها، بعت لكم السنه المهجوره السواك. ما في اخت في القاعه كلها شفتها طلعت سواك مره في صلاه الظهر تستعمله قبل الصلاه. اين انت يا اخت من هذه السنه؟ مفقود عند اكثر الملتزمين، مش دعوه بتاع الدنيا، سنه ما التفت اليها حد. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. ده معنى ايه؟ معنى اهمال وعدم لا مبالاه. وهي دي يعني؟ هي دي. ومين اللي قالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على عيني وعلى راسي من فوق، لكن لو كانت شعره بقى دلوقتي اتحطت قدامك هتاخديها تحضنيها. طب ما الفرق؟ لا، عند النبي صلى الله عليه وسلم انك تعملي بسنه السواك احسن مليون مره ما تاخدين الشعيرات بتاعته. لو كان عايش كان قال لك كده، مفيش اتباع. طب وده ايه؟ هو ما خفيه كان اعظم، ده اللي ظهر ليا. هو ما خفيه كان اعظم، دي السنه الظاهره اللي انا مش شايف الاخوات ملتزمين بيها. سنه صيام اثنين وخميس تقريبا ضايعه عند عدد كبير جدا من الاخوات، انا مش دعوه بالصيام خالص، مش تبعها خلاص. وغيرها من السنه مفقوده في الظاهر. تعالي بقى على الباطن، تعالي بقى نشوف السنه المفقوده في الباطن. السنه المفقوده في الباطن، اكبر سنه المفقوده في الباطن عدم الاهتمام بصلاح القلوب وعدم الدندنه وعدم التركيز مع النفس على القلب. مش مفيش تركيز خالص، حيفيش تركيز خالص على القلوب. ودي من اعظم السنه المهجور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا فان في الجسد مضغه لو صلحت صلح الجسد كله، ولو فسدت فسد الجسد كله. الا هي القلب. يعني دندن وبين واكد على صلاح القلوب. اين انت من محاسبه النفس في القلب؟ ضعيف جدا. ايه النتيجه؟ عرفت منين يعني عايشه معاكم؟ الاحوال باين، كل ما فيه ما فيه ينضح. الاحوال اللي انا شايفاها كثيره، ما اعرفش حد بعينه، لكن اكثر الاخوات بسمع وبشوف وشايفه المجالس وشايفه عدم القبول وشايفه التخاوي، شايفه ان انا عايزه اجيب حد يدي فقه او يدي حديث او يدي عقيده، مش لاقي حد اصدره كده وانا قاعده نايمه بس محسوده على الناس فوق وتحت، القاعات مليانه. لكن ساعه الجد العدد قليل جدا مش عارفه ده معنى ايه. في خلل كبير جدا في الاخت اول ما ترجع بيتها، في خلل عظيم جدا في الاخت اول ما ترجع بيتها. وعلى النقيض الحمد لله انا عندي اخت معاكم هنا في المجلس دون نقول اسمها يعني، والله الذي هو الثلاث من كام اسبوعين يعني دخلت لي تسالني بتقول يعني كان الفجر وقتها بيتنا 5:30 ل 5، انا قالت لي انا بصحى الساعه 2 اقيم الليل 3 ساعات ونص. فاقسمهم بقى كده ازاي وازاي حمله للقران كامل، وبالتالي هي ما شاء الله ما هي كده. هي تيجي ازاي؟ انت تقولي قاعده مكاني كده في بيت شتوي نايمه وانتخه وراجع الورا تاخدي كلمتين تقفلي المنظمه قبل الامتحان تتكهربي هاتولي شهر عشان اذاكر اللي فات، عمرك ما هتفلحي مستحيل. والله بقى بضحك عليكم، انا بدي العلم بس عشان ايه؟ اطبق، اللهم بلغت اللهم فشلت، بس انا بدي العلم ده عشان انا ببلغ. لكن انا بقولك نصيحه والله لن ينفعك هذا العلم. دخلت قالت لي كده انا بقيم الليل 3 ساعات ونص ومش ريا، هي بتسال مفيش مشكله يعني. قلت لها انا بصحى الساعه 2 الفجر كام يا بنتي؟ 5:30. قالت لي بقعد من الساعه 2 5:30 اصلي وممكن اخد علم بتاعي تستشيرني اقسم الوقت علم ولا ايه يعني كده خلاص. طبعا تنسى يوم الخميس ده عندها كده زي صباح الخير، الثلاث ايام بيت برضه كده صباح الخير ما مستحيل. ده غير انها حامله للقران، ده غير انها بتراجع القران، غير كده ما معاكم واحده منكم مش هقول مين يعني. وفي غيرها كتير ده، ولا انا عندي نماذج مش كتير بس في غيرها كتير، لكن الغالب على المجالس بتاعتني لا. وانا الحقيقه حزنانه وليه؟ لانه حزني يعني بفضل اجيب من قلبي والنتيجه الحقيقه ضعيفه جدا 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 لا تتناسب. طب هي ليه وصلت لهذه المرحله وانتوا قاعدين بيات شتوي؟ ها ايه بس هي بتشتغل وانت بتشتغليش؟ يعني واحده صاحيه من الساعه 2 3 5 ونص تصلي قيام ليل ها وهي قاعده ده، طب قاعده 3 ساعات ونص بتصلي لله، هل يستوون؟ انت بقى اللي نايمه قاعده كده مقدخه ولا بتقومي يومها ولا بتقومش يوم اليوم الثاني ولا قمتي تقومي مكسره مدلع. هتستوي معاها مستحيل. وبعدين تصبح صايمه وبعدين تنزل مجالس وبعدين عندها بيت ولاده وما عندهاش بقى لا شغال ولا حاجه، يعني هي بتخدم برده بيتها وزوجها ما عندهاش شغالين يعني امكانياتها ما تسمحش، وبالتالي قاعده بتخدم في البيت والولاد وعندها اولاد وعندها زوج وعندها بيت وعندها كل زيك واكتر. ايه بقى الحجه؟ امان الله اهدي معاكم. على فكره عارف كذا حد كده، مش عايز اطيل في النفس في الكلام يعني، بس انا عارف كذا حد وغيره وغيره وغيره، هما دول اللي فلحوا معايا وهما دول اللي ما شاء الله عاملين شغل بره في الدعوه. الباقي بقى اللي قاعداني نايمه، ولما جيت بقول لك شهر للدرس انت مش مكتفيه شهر عشان تذاكري، وقاعده مقتخ عمرك. كل الطلبات اللي نفعوا عندي واللي هم بقوا لهم مستوى عالي بيجتهدوا على انفسهم، كل اللي هم ما فلحوش اعرفي انها قاعده. وبس خلي بالك من حاجه، هي القاعده دي ما بتعملش كده، اوعى تفتكري ان الموضوع هيتساوي. يعني ايه؟ يعني هي ما قامتش الليل وما صامتش النهار وما عادش ماشي بس ما عادش الذنب. لا والله الذي لا هو لازم يحل مكان الكلام ده ذنوب، وانا بقسم بالله وانا عارفه اقول ايه. اوعى تفتكري ما تقصري في قيام الليل وصيام النهار وعدم الذكر وترك السنه، ده انا ضربت السنه دلوقتي ابسط حاجه لاخر حاجه، وبعد كده انك هتقعدي الشيطان سايبك كده، لا هيدخل عليك وهيدخلك وهيغرقك زي ما غرق اكثر الطلبات واكثر المعلمات دلوقتي. غرقانين بسبب ايه؟ بسبب اللي بقوله ده. ما فيش عمل، العلم كتير ما فيش عمل، شهوة علم، شهوة جري ورا مجالس، شهوة دورات، وبعدين العمل يكاد يكون ما فيش. وهي فاكرة انها بتجي من دورة ودورة وعلم العلم وتسمع هنا وتفتح هنا وتدخل على النت وتجمع معلومات، هي فاكرة القصة دي هتنجيها. كل ده حج عليك زيادة، حج عليك زيادة. كل ما بتاخد علم الحجة بتزيد. انت عمال تجيب الطين وتحطيه فوق دماغك بس مش واخدة بالك، لكن الشهوة غلبة. عايز اتعلم وعايز اقعد وعايز اتصدر وعايز ابقى كده وعايز ابقى عندي ناس وعايز ابقى عندي جامعه وانا بقى صاحبه المعهد والمديره والفلانه ويجري ورايا. يا ناس فوق، ده انت في ثانيه هتبقي تحت التراب، في ثانيه والله العظيم في ثانيه. بس عارفه الكلام اللي بقوله ده برضو مش هياثر فيك دلوقتي، عارفه ليه؟ لانك ما بتعمليش. مش هياثر فيك، هياثر فيك طول ما انت قاعده معايا في القاعه، اول ما ترجع بيتك هترجع تاني. طب ايه الحل يعني؟ ايه الحل اللي بقوله ده؟ تشتغلي زي الاخت اللي بحكي لها عليها دي، وفي اخوات كتير كده مش هي لوحدها. انا حكيت لكم على البنت اللي عندها 26 سنه حافظت القران، وجت حفظته تاني قالت لي انا حافظ القران كامل، قاعده النهارده في الدرس جنبها معلمات 23 سنه. شكلك ايه بقى انت قدام ربنا؟ ها؟ لكن اوعى تتصوري انك تكملي تكلمي ورا متميم وتاخدي المعلومات وافضل اديكي في ملازم. انا مش مستخسره فيك الملازم ومستخسره فيك الكتب، خده ما ننزل ايه، بس مش هو ده اللي هيصلحك. هعمل لك ملازم واديك العلم كله لغايه لما اموت هفضل اديك علم خلاص، ده ما عنديش حاجه غير ده. لكن انا بتكلم عايز تنصلحي مش تاخدي علم، لان انا شفت الاخوات اللي عندهم علم بدون عمل حالهم ايه. انا شفتهم شهوه النفس والسيطره والانا وهعمل واروح وتنافس وتحارب، اصبحت نفس على دنيا استزلها الشيطان من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تعلم، وهيستزلها وهتقع زياده. لان علم لا ينفع، انا اعوذ بك من علم لا ينفع، ده زعلنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بك من علم لا ينفع. العلم اللي خدتيه ده انت ما اشتغلتيش بيه، يبقى علم مش نافع. طب بتجري تاني ليه؟ وعمالين يجروا من هنا لهنا 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 وبسمع الكلام ده. شهوة الأنا 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 هي سبب الدنيا خصوص. عايز تبقى أنا في الدين، أنا أنا المعلمة، وأنا الدعية، وأنا اللي كذا، وأنا اللي كذا، مسيطر على دماغها فمش شغال الله. أين حب الله؟ والله لو في حب لله وفي صدق محبة لله ورسوله، والله ما كان دي أحوالنا أبدا. ولكن كذبنا إذا كنا بنحب الله ورسوله على هذه الأحوال أبدا. وما شكرنا نعمة إن أنت تعلمتي في سنة واثنين وثلاثة وقاعدة في مجلس معلمات، والله ما شكرتيها، والله هذه النعمة ما شكرت. ولو شكرت هذه النعمة ما كانت دي أحوالنا أبدا، ولا كنا جرينا على دنيا. لكن ما جرينا على دنيا، الكروب فيها خراب، الكروب فيها خراب. القلوب لو سليمة والله كان جاء بان الأثر، كان بان الأثر وكان انصلح حولنا. لكن القلوب فيها خراب لابد ان ينصلح. انا طبعا ما كانش حد بعين، انا بقول كلام عام. اللي شايفها في نفسها يعني زي ما انا بقول تحاول تصلح، واللي شايفها في نفسها انها النوع الثاني الصنف الاولاني حكيت عنه المكتب تسال الله الثبات حتى الممات او الزياده. فانا عندي صنفين في المجلس، الصنف الاولاني قليل جدا الغالب على المجالس، النوع الثاني لا انا مش عايزاكم كده، انا عايزك تبقى احسن من كده بكتير. لان علم 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 علم، لان انا شايفه ناس معايا بيجروا ورايا في كل مجلس. جزاكم الله خير، اروح هنا يجوا، اروح هنا يجوا، اروح اجرب، ربنا يكرمكم، ده حاجه جميله قوي. بس ايه الفكره؟ انا عايزه ايه؟ انا بجري ليه؟ بس عشان احط النقط على الحروف. على فكره لو قعدتي مع نفسك قلتي انا بجري وانا عندي شهوه كذا وكذا وكذا وخلاص واجهت المرض، يعني خلاص واجهت المرض ماشي، مش هيتحل برضه، مش هيتحل. مفيش، انا عندي ايه في القران الذين امنوا وعملوا الصالحات، مش علاج، مش هتتعالج. يعني هاب ان انت عرفت مرض قلبك هتعرفي تعالجيه؟ مش هتعرفي. واكيد كلنا كل واحده عندها مرض عارفاه بس مش عارفه تعالجه. ليه مش عارفه تعالجه؟ ها ايه السبب؟ مفيش اعمال، ومفيش هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومفيش اتباع للسنه، خلاص هيفضل المرض موجود حتى لو عرفتي. يعني مش العله ان انا اصل المرض، العله ان انا اتخلص المرض. المرض لن يعالج الا بحسن الاتباع. فرجاء يعني بس فتحت الموضوع معايا سامحوني خرجت كده، بس لما لقيت حته تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مش مشكله. المبحث الرابع صفحه 57، هل يجوز التبرك بالصالحين قياسا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا طبعا قدمنا شروط التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته باثاره في حياته بعنوات، وقلنا الكلام ده خلاص انتهى الموضوع. قبل ما نجاوب على هل يجوز التبرك بالصالحين او تعرفي تردي شبهه الصوفيه او المتلبسين فكر الاشاعره، او واحد يجيب لك من بطون الكتب لحد ذا قيمه وقامه زي الامام ابن حجر ويقول لك اهو بيبيح التبرك بالصالحين او كذا او غيره. طبعا الامام كتير، مش عايز بس اتكلم كتير عشان احنا عندنا اشكاليه برضو في طالب علم مبتدئ. يعني انتوا عايش معلومات بس معلش تتصنفوا مبتدئات. ايه المشكله عند المبتدئ بقى في طالب العلم؟ انه ما عندوش لون واحد، لا ابيض لا اسود. يعني اما ان انا اتكلم على العالم كانه خلاص وصل لدرجه النبوه، واما لو ذكرت عيب من عيوب العالم تبتدي تتهز قلبها ناحيته. ده خطا لا يقع الا من جاهل، لا يقع الا من جاهل. اهل العلم لا مش كده، اهل العلم يعلمون كل يؤخذ من قوله ورد، واهل العلم يعلمون ممكن الرجل يكون عنده بحر فضائل ولكن زلت قدمه في مساله لا اشطب عليه ولا ابدعه ولا خرجه من الكلام ده. وده اللي الشيخ الالباني والشيوخ المعاصرين وغيره وشيخ الاسلام التيميه طبعا السلف والخلف يعني اقروا عليه. قد يخطئ لو الامام البربهاري ذكر المساله دي في كتاب شرح السنه، انه لما الانسان ممكن تزل قدمه في باب ويخطا في باب لكن هو عالم وليه بحر فضائل، المفروض ان انا ما دندنش حوالين الخطا، لكن انتبه عشان لو فتحت الكتاب ولقيت الخطا ابقى مصحصحه وايه وما اخدش منه بناء على انه عالم جليل. واضح؟ طيب يبقى ابتداء هل الصحابه، قبل ما اقول هل يجوز التبرك بغير الصحابه قياسا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما اسال السؤال ده وقبل ما اجاوب على السؤال لازم اسال سؤال مهم جدا، وده اللي بقى تعرفي تنظري بيه الخصم وتعودي على قوه المناظره. وقوه المناظره لا تاتي الا فضل الله ابتداء والحكمه ثم العلم. انا اسال سؤال لنفسي، ما حد يقول لي انا عندنا تبرك من تبرك الصالحين، اقعد معاك اي حد من دول اكيد هتجديهم في المجالس لما تخرج التدريس هتلاقي النوع ده كتير قوي. هتيجي تحتاج ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واحيانا لو هي الدرسه شويه على شيوخ صوفيه هيجيبوا لها بقى من بطون الكتب لناس اسماء كبيره بيجيزوا هذا. انا عندي الدليل، نقعد قاعده، ولما نحط القاعده ونأصل الاصل نصل الى المطلوب. الصحابه رضوان الله عليهم وما أفضل البشر بعد الأنبياء دي قضية منتهية بإجماع أمة الإسلام. وما أقول إجماع أقصد إجماع العلماء يعني. إجماع العلماء عن إن الصحابة أفضل بشر بعد الأنبياء. لازم أسأل سؤال، هل أبو بكر الصديق في أفضل منه في الأمة؟ لا. يلي مين؟ عمر ثم عثمان ثم علي، أربعة الخلفاء. وبعدهم الصحابة بقى الكلام كلهم، أهل في البيعة وأهل تحت شجرة الرضوان وتصنيف الصحابة أكابر الصحابة. هل ورد في حديث صحيح أو حتى ضعيف إن حد تبرك بأبو بكر الصديق؟ لم يحصل. حد تبرك بعمر؟ ما حصلش. عثمان علي أي صحابي؟ لم يحدث قط. ولا يستطيع إنسان أن يذكر إن فيه صحابي تبرك بصحابي. جميل؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع التبرك به بأثار حسية لفقدانها زي ما قلنا، وانقطع التبرك به بجسد الشريف لأنه مات. يبقى الصحابة اللي هم يعتقدوا، اصحي معاي، علماء الصحابة وأكابر الصحابة لو يعتقدوا أن التبرك جائز بينهم أو بين البشر بعضهم بعض اللي هم لهم درجة عالية في الدين والعلم، لكان الأولى أنهم يتبركون أبو بكر الصديق لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا عارفين هو صديق الأمة ووقعوا في حروب الردة. حصلت حروب الردة إما أبو بكر الصديق صح كده، وحصلت لهم أزمات كثيرة. ومش كده، كان في فتوحات إسلامية في شرق الأرض ومغاربها. ليه ما راحوش يتبركوا أبو بكر الصديق عشان ينتصر على الناس اللي مرتدوا في الحروب اللي هو حاربها؟ طبعا كلمة الردة كلمة عامة، لكن مش كل اللي حاربهم كانوا مرتدين. احنا قلنا التقسيمه دي في الدور الربيعي، هنعيدها تاني لما نيجي نشرح الكتاب. المهم يعني ما حصلش ان هم تبركوا ابو بكر الصديق. وايام الفتوحات العاليه جدا والغزوات اللي كان بياخذوها والفتوحات العظيمه الاسلاميه اللي في عهد عمر اللي هو قعد الولايه بتاعته مده طويله، ما حدش راح تبرك بعمر عشان يحصل لهم الفتح. وكذلك عثمان لما اتحبس وكانوا الخوارج حواليه عايزين يقتلوه والى اخره، ما حدش قال لهم ايه نحن تعالى طب ببركة عثمان إن شاء الله الدنيا تتحل. ما قررتش أي عبارة تدل على إن حد فيهم لبركة خاصة أو يجوز التبرك به. يبقى دي أول طريقة تقفليه على الخصم، إن لم يفعلوا الصحابة، والصحابة هم أعلم الناس بعلم الكتاب والسنة اللي انعاشوا في وقت نزول الوحي. يعني كان الوحي ينزل عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حواليه معاه في زمن الوحي، عاشوا زمن الوحي وتلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. من المحال أن يكون غيرهم أفضل منهم، من المحال، ده كلام غير مقبول. وبالتالي يبقى نفهم أن الصحابة لم يتبرك بعضهم البعض، ده اللي هو جايبه هنا أصل مسألة الصحابة. لم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتبرك بغيره ابتداء. كمان أول حاجة الصحابة ما تبركوش ببعض، والحق أنه لم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم، سواء بذواتهم أو بآثارهم أو أرشد إلى شيء من ذلك. كذا لم ينقل حصول هذا النوع من التبرك من قبل الصحابة رضي الله عنهم بغيره صلى الله عليه وسلم، لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته. يبقى ابتداء لم نبي أرشدهم، لأنه هو خلي بالك هو أقر بالتبرك به صح؟ أقر، ده هو اللي كان بييجوا يدوروا يدوم المية ويدوم بتاعه ويدوم الشعيرات وده. ولما كان يجي الحلاق قلنا يجي يحلق الحلاق ياخد الشعر، يعني أقصد هو أقر بالتبرك به مظبوط؟ إذا إن هو يعلم إن التبرك ده جائز بغيري، كان أوجه الصحابة إنه يتبركوا بعضهم بعض على ملأ من الصحابة عشان تبقى دي هيأصل لي أصل. خلي بالك ده اعتقاد، اسحي معايا، ده عقيدة. ما كانش ينفع ان هو ما يبينهاش للصحابة. ليه؟ انا عندي قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الحاجة حياته، وقت الحاجة وقت نزول الوحي. فلو كان جائز التبرك بغيره لكان ايه؟ اذن للصحابة في هذا او قال حديث او قد اي اشارة تبين انه جواز التبرك بغيره. دي نقطة تانية ترد بيها على الخصم لما حد يقولك نتبرك بالاولياء ولا بالرسالة الصالحين ولا بيتبركوا باي حاجة يعني. يبقى لو كان فيه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في التبرك بعضهم بعض، سواء كان بقول أو بفعل. يعني كان باين إن أبو بكر الصديق مثلا يبقى قاعد ويقول تعالوا خدوا كذا واعملوا منه كذا، أو خدوا البردة بتاعته أو خدوا الشعر، أي طريقة يعني لا يعجز عن بيان الصحابة إن جائز التبرك. فلا لم يأذن بالتبرك بأحد غيره، ولو أذن لا ينقل لنا هذا صح؟ إما في حديث أو في أثر أو في شيء لم ينقل قط، لا في حياتي ولا بعد المات. يبقى في حياته لم يقر الصحابه على التبرك بعضهم بعض. طب بعد ما مات هم نفسهم ما تبركوش بعضهم بعض ليه؟ فهموا من عدم إقرار به لهم أو دعوتهم أو إرشادهم للتبرك ببعض إن هذا التبرك ممنوع. إن التبرك الممنوع لا يجوز. قال الإمام الشاطبي بعد أن أشار إلى ثبوت التبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره مناقشا مسألة إن كان التبرك أيضا للصالحين وبآثارهم، وهو من المحققين القلائل الذين تطرقوا لهذه المسألة. الإمام الشاطبي طبعا إمام عالم، إمام عالم معروف، وأفضل ما صنف اللي هو الاعتصام والموافقات للشاطبي من أقوى كتب أصول الفقه، ولكنه كتاب يعني شديد، يعني عايز حد يعني قطع باعا في العلم لأنه كتاب أصول الفقه شديد جدا، لكن أقصد دي من أفضل ما صنف الشاطبي، ودي من أعلى الحاجات اللي عمل له مناقب. قال ومن المحققين القلائل الذين تطرقوا لهذه المسألة، قال رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك. لم يفعل به شيء من ذلك يعني إيه؟ يعني الصحابة ما تبركوش به ولا عمر، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت واحد منهم عن طريق صحيح معروف أنه تبرك به على أحد تلك الوجوه. ما حصلش أبدا للصحابة ولا التابعين بعدهم بأن في حد تبرك به، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. إجماع، ده مين اللي بيقرر إجماع على ترك الأشياء دي؟ الشاطبي. جاب منين الإجماع؟ نقول الإجماع بيجي منين؟ استنباط العالم للأدلة. الإجماع مش هوى مع العلماء، الإجماع ما هو إلا استنباط أدلة من العلماء. فلما حرر المسألة تحريرا جيدا، طبعا في قبله يعني ناس كتير بس هو استفاد في المسألة، قال لك انه اجماع من الصحابة ان لا يجوز التبرك باحد قط غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة: ما سبب ترك الصحابة رضي الله عنهم هذا التبرك مع بعضهم؟ ليه؟ اذ لم يثبت حصول ذلك النوع من التبرك من جهة الصحابة اللي احنا قلناه. ليه؟ الفوض كانت بتيجي والناس كانت بتحضر، وكانوا بيجوا عند الصحابة، وكانوا بيجوا من بلاد خارجة عشان يجوا يعني عايزين يشوفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حصلش لو وفد جاي من بره جاي قال كده وجايين خارج المدينة وبعدين يجوا فيشوفوا الصحابة، احنا عايزين نشوف أبو بكر وفين بقى عمر واصحاب رسول الله وناس أسلمت جديدة، ويجوا يشوفوا الصحابة كده بس مفيش واحد فيهم حط ايده عليه ولا راح على قبر من الأموات وتمسح بيه، ولا حصل الكلام ده ولا نقل لنا، حتى كان معروف عند اللي يعني حديث عهد بالإسلام إن ده ما ينفعش، لأن ما صدر منهم مثل هذا. كما أن الوفود التي كانت تبعث خارج المدينة لبعض المهمات منهم كبار الصحابة لم يحصل التبرك بهم من قبل من بعثوا إليهم مع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم في حياته. شوف الكلام، يعني هو كان كمان في ناس بيروحوا الفتحات الإسلامية أو بيبعتوا بلاش فتحات غير حتى نشر العلم دعوة، يعني يبعثوا وفد أبو بكر وعمر ودول يبعثوا ناس من الصحابة عشان يدعوا الناس الغير مسلمين دخول في الإسلام. طب ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمهم الدين، يكون مثلا أسلم بس نقصوا الدين، فبيبعثوا وفود عشان تعليم الدين للمسلمين أو اللي عايز يسلم. الوفود دي كانت بتروح لتعليم الناس أمور الدين، ما حدش من الوفود دي ورد عنه إنه لما راح على أهل بلد جديدة ده أنتوا صحابة الرسول، لا يا سلام تعالوا بقى نتمسح فيكم ونتبرك أو ناخدوا عرقهم ياخدوا شعرهم، ما حصلش خالص. كانوا بيحتفلوا بيهم وتبقى في حفاوه وفي كرم وفي كل ماشي، لكن لم يرد ولم ينقل لنا انه هؤلاء اصحاب البلاد كانوا بيعملوا مع الوفود اي نوع من انواع التبرك. ماشي، انا شويه بحاول افصل عشان تثبت المساله عشان تعرفي تردي، مش عشان تعرفي تاخدي كلمتين، انت تاخدي كلمتين سهله، لا انا عايز تعرفي تردي. خلاص الموضوع بالنسبه لك منتهي، انت مش هتتبركي، خلاص انا فاهمه دي، انا بفصل معاكي وبأصل عشان انت تعرفي تردي مش عشانك فاهمه، خلاص الموضوع مفهوم، مفيش حد فينا يتبرك بحد، لكن انت كواحده معلمه او تتصدري للتعليم يبقى انت فاهمه الكلام ده، هيجي لك الناس دول كتير في المجالس. طبعا معلش يعني مع جلاله قدر الشاطبي ومع درجته العاليه في العلم ومع كل ما تولي من مناقب وبحر فضائل، لكن لابد كطالبة علم تعلمي ان الشاطبي مع كل ما وصل اليه من هذا الا ان عنده بعض الاخطاء في مسألة الصفات. معلش لازم نعم، ما ينفعش ده، ما ينفعش ادلس عليك انت واحدة ده وصلت تعلمي معلمة، مش طالبة علم صغيرة، مش هقول الكلام ده لطالبة علم حتى لما تبقى هي مين، لكن أنا بقول أنت كواحدة يعني تصدرتي للتعليم. مع هذا للأسف الحقيقة مثلا بعض العلماء نفحوا عن غلطاته وأخطائه، والبعض الآخر قال لا الأخطاء مثبتة. يعني مثلا في مسألة القرآن قال: وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سور كلام جميع سوره كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا اعتبار حيثما تبين؟ لا ده انا بقرا لك انا كلام عايز تكتبي، حيثما تبين فيه كلام في علم الكلام. يعني الشط بين ان ايه عقدت الاشاعره ان الكلام كلام واحد نفسي بيقرروا هذه العقيده. وايضا تكلم في الجهه، في الجهه بعض العلماء دافعوا عنه، لكن برضو يقول الشاطبي في معرض ذكر انحراف الذين يتبعون متشابه، فقال مثال في مله الاسلام مذهب الظاهريه في اثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه. اعتقد الشاطبي ان من يثبت هذه الامور يبقى بيثبت جارحه، حاشا لله نعوذ بالله من الضلال، عمرنا ما قلنا كده ولا حصل مطلقا، دول مشبهه. عشان كده دفعوا عنه، الاحتمال يكون بيتكلم عن المشبهة. لا ما هو اليا عين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة. لا احنا اعوذ بالله لا ابدا نثبت هذه الامور، لكن الصفات الخبرية ثابتة لله عز وجل. طبعا بعض العلماء المعاصرين اخذ علينا مأخذ، منها الامام منها الجزاني اللي انا درس لك ليه عقيدة الاتباع والفاقة بعض الفقهية، وفي غيره كتير. يعني في مثلا واحد اشتد عليه في المسألة اسمه نصر الدين ابن حمد فهد، بس ده طبعا تكفيري جلد، لكن اشتد عليه في البتاع. طبعا الإمام إمام لا نستطيع أن ننتقص من قدره قط، لأن هيجي معنا ابن حجر كان يتكلم في برضو الصفات، يعني زي حكمنا عليه أو تعاملنا معاه، يعني تعامل الأئمة مش أنا وأنت، يعني تعامل الأئمة معاه على أنه زي ابن حجر وزي النووي هو أول في بعض الصفات، لكن هو إمام عالم لا ننقص من قدره ولا نخرجه من منهج أهل السنة جماعة، ولا نستطيع أن نقول عليه إلا هو إمام، لأنه نافع عن البدع نفاحا شديدا ودافع دفاعا شديدا، وصنف الاعتصام من أفضل ما صنف في الدفاع عن السنة ودفع ونقم وهدم البدع، عفوا لأنه هو دافع عن السنة وأنه هو يعني هدم البدع، ده من أعظم مصنف في الكتاب الاعتصام معروف، كله بينافع فيه عن السنة وبيهدم البدعة وبيحط البدعة، فجزاء الله خير عن إسلام المسلمين على هذا الجهد العظيم العظيم جدا اللي عمله ده. هيك بقى عن كتاب الموافقات العالي جدا 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 في وصول الفقه، عايز حد بقى تكون دماغه حديدية عشان يقدر يمشي فيه. فالإمام إمام عالم، بس أنا حبيت أبين عشان لو قرأتي حاجة أنت كطالبة علم، لو ربنا يعني أكرمك وفتحت كتب فتقرأي حاجة وعلى الشاطبي ولا في الاعتصام، لأني دايما بذكر كتاب الاعتصام، احنا بنتكلم في السنة إمام صراحة، يعني أفضل ما يصنف في الدفاع عن السنة، لكن برضو كلامه تقيل، يعني برضو كلام ممكن تجدي حاجة كده ما تنزعليش خالص، زي ابن حجر زي النووي أئمة أكابر في مسألة الصفات لهم بعض التأويلات لا ننقص من قدرهم. بس عشان جيل ما كلمة الإمام الشاطبي يعني. طبعا ما السبب الرئيسي في ترك الصحابة رضي الله عنهم التبرك بعضهم بعض، والله أعلم، هو اعتقاد اقتصاد الرسول صلى الله عليه وسلم به بما سواه، خلاص اتفقنا على دي، لأنهم لم يعلموا أن حد ممكن غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به لا فعلوا هذا. قال الشاطبي بعدما أثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم، صفحة 59، قال الشاطبي بعدما أثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك التبرك فيما بينهم مع فعلهم له مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تركوه في بينهم لكن كانوا يفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله مبينا أحد وجهي هذا التبرك أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله لقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، أن صلى الله عليه وسلم كان نورا كله، حطي لي تحت العبارة دي خط، كان نورا كله، فمن التمس منه نورا وجد على أية، صلحي كلمة مش أي، على أية جهة التمسه بخلاف غيره من الأمة. الكلام ده أضبطه كلام أهل السنة والجماعة، اللفظة دي ما تستقيمش كده صح؟ لما أقول رحمه الله كان نورا كله، ما المقصود؟ إن كان يعني إنه كان نور، نور الهداية ونور البيان ونور الإرشاد ونور النبوة اللي هو كده ماشي، لكن إذا قصد نور بمعنى أي معنى تاني لا، لا أنا ما أعرفش يقصد إيه، لكن العبارة لا تحتمل أن نحملها إلا على هذا الوجه. اسحي معايا، هذه العبارة لا يجوز أن تحمل إلا على هذا الوجه، إنه كان نورا كله يعني إنه هو نور النبوة ونور الرسالة، النور اللي بيفيد على من استقى منه أو أخذ منه، النور اللي هيفيد عليك لو خدت من الكتاب ومن السنة وتعلمت من النبي، هو ده النور. الله سمى القرآن نور، جميل؟ آه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو هو يقصد الشاطبي هذا الوجه على العين والرأس، يقصد غير هذا المعنى لا. وضحت؟ أي كلمة في النص كده بس ممكن تفوت عليكي أو ممكن تنقل في أي كلام وما تلتفتيش إليها، بس إيه واستوقفتني امبارح وأنا بقرأ وحطيت حتى أنا نفسي تحتها خط، لأنه ليت كان نورا كلها، فالتمس فمن التمس منه نورا وجهه في أي جهة التمسها، يعني انزعجت الحقيقة من كلمة في أي جهة دي، في أي جهة دي لا لا، عشان عندي أغنية صوفية منتشرة جدا دلوقتي على اللي بتاع نور ومش عارفة أنت نور ولا قمر ونور، لا أيه بس في سناء الأغنية قال إن هو كله نور والشمس والقمر بتاخد من النور، فانتبهي يعني سناء الأغنية لما لفت نظري اللي انتشرت جدا بين الناس، فخلي بالك الأغنية من أولها لآخرها شركيات، الأغنية كلها شركيات أو أكثرها شركيات، فهو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هو النور والشمس والقمر بياخدوا النور، فإن العبارة لا تحتمل ولا تحمل إلا على هذا المعنى الذي ذكرناه، ما لهاش معنى تاني خالص. واضح؟ نور الشمس للنور والقمر للنور، وربنا أراد أن الشمس بقى سراجا منيرة وسراجا وهاجة، والقمر يأخذ من نور الشمس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلنور النبوة، لكن نور نور حس يعني لا، ده يبقى ضلال مبين. ماشي؟ عشان بس ربط النور بكلمة الجهة، فده اللي استوقفني، وقال كان نورا كله فمن التمس منه نورا وجده في أي جهة التمسها. لا
فصل هو بين النور ده ونور
ده، لا ما هو حصل نور ونور الاهتداء، لا يا ابن مبلغه ما هو فصل، معلش خلينا برضو نبقى يعني ما انا ما قلتكش هو يقصد ايه، انا بس حبيت اقول لك العباره ناخدها ازاي نوصفها ازاي على منهج اهل السنه، يعني العباره كده لا تستقيم بهذا المعنى، هي نور الهدايه نور البيان نور الارشاد نور اي نور، لكن مش نور حسي بس خلاص. من غير هذه الأمة، وإن حصل لهم نور الاقتداء به والاهتداء به ما يشاء، ولا يبلغ مبلغ حتى حال التوازن، يعني إلى آخر الكلام الآن مبين إن هذا لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في موضع قال رحمه الله في موضع آخر ما يرجح هذا الوجه وهي إطباقهم أي الصحابة على الترك، إذا لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعض بعدهم وعملوا به ولو في بعض الأحوال، إما وقوفا على أصل المشروعية وإما على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. يعني إما في إما أن أنا العلة منتفية خلاص ما فيش علة منتفية ما يبشتغل، فحاجة من اثنين، إما أصل المشروعية ما فيش أصل مشروعية ما شرع لهمش، طب العلة منتفية ها اعتقاد من العلة الموجبة للامتناع، أما على اعتقاد من انتفاء العلة الموجبة للامتناع يبقى وقفوا مع أصل المشروعية، قال لك لو حاس لو ده يجوز إما كان واقف على أصل المشروعية وإما على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع، والعلة موجودة والمشروعية غير موجودة، ليس مشروع عندنا التبرك ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لا بالقول ولا بالفعل، وثم العلة الموجبة للامتناع نعم موجودة، هي العلة الموجبة للامتناع إن ده خاص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذى به بحال من الأحوال. قال ابن رجب رحمه الله في معرض سياقه النهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء الصالحين وتنزيلهم منزلة الأنبياء وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضائلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه إلى آخر الكلام. ده ابن رجب الحنبلي طبعا معروف من هو ابن رجب. ده يبقى خلاصة كده في بيان الحق في حكم قياس الصالحين على نبيل، يتبين لنا من اللي سبق الآتي، إجماع الصحابة خلاصة بقى إجماع الصحابة على ترك التبرك بالزواج والآثار مع غير النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضياتها يدل على أن هذا من خصائص هذا واحد. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ برضو معروف كل آل الشيخ دول اللي هم أحفاد وأبناء محمد بن عبد الوهاب. تعليقا على قول بعض شراح الحديث الذين قالوا لا بأس بالتبرك بالصالحين إذا مروا بحديث فيه ذكر شعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، قال رحمه الله هذا غلط ظاهر لا يوافقهم عليه أهل العلم والحق، وذلك أنه ما ورد إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر وذنورين عثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وبقية البدريين وأهل بيعة الرضوان، ما فعل السلف هذا مع واحد منهم أفيكون هذا منهم نقصا في تعظيم الخلفاء التعظيم اللائق بهم، أو أنهم لا يلتمسون ما ينفعهم فاقتصارهم على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لما ده كلام بيقول لك يعني هل هم ما تبركوش بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحاجات دي ضعف يعني في تعظيمهم وضعف في منظور من يعني حبهم لبعضهم البعض او تعظيم الصحابه الرسول؟ لا اطلاقا، لكن دل ان هو دي حاجه من خصائصه. ومما يؤكد اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التبرك ان التابعين رحمهم الله تعالى قد ساروا على نهج الصحابه رضي الله عنهم كما سبق، وما فعله التابعون مع فضلائهم وقادتهم في العلم والدين وهكذا من بعدهم من ائمه الدين. النمره 2 حاجه الثالثه، ومما يؤكد الاختصاص ايضا انه لم يرد دليل شرعي على ان غير النبي صلى الله عليه وسلم مثله في التبرك باجزاء ذاته واثاره، فهو خاص به كغيره من خصائصه. حاجة الرابعة، أجمع العلماء على أنه إذا ثبتت الخصوصية في حق النبي صلى الله عليه وسلم إجماع، خلي بالك من الإجماعات دي، إذا ثبتت الخصوصية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه، دي قاعدة معلومة عند العلماء. إذا ثبتت الخصوصية في أي حاجة من للنبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء إن ما ينفعش إن أنا حد تاني يشاركوا فيها، ده إجماع مش محتاج إن نقاش، موضوع منتهي. غير حكمه، إذ لو كان حكمه حكم غيره لما كان الاختصاص معنى، ما كان الاختصاص معنى صح، هيبقى اختصاص ليه؟ الاختصاص دي يعني حاجة خاصة بيه. طب لو كل بقى اجتمع في المبادش خاصية خلاص. ثانيا، لا يجوز قياس الصالحين وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز هذا التبرك سدا للذريعة. قال الشاطبي في بيان هذه العلة، لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تجاز فيه الحد وتبالغ بجهلهم في التماس البركة حتى يدخلها للمتبرك، حتى يدخل المتبرك نفسه بتعظيما يخرجه به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، يعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة. ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعها ليه؟ خاف وتبركوا بها في بدء في بيعة الرضوان، والشجرة في المذكورة في القرآن الذين يبقون تحت الشجرة، فخاف ان الشجرة يبقى لها وقع في النفوس او انه يعني عظم الشجرة دي فقطعها. شوفي عمر وقيدة على طول بويعة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم القارية إلى آخر الكلام، فانتهى الموضوع. طيب، هل يصح أن يحتج بإمكان حصول تلك المفاسد في الغلو وأنواع الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي اللي بيناها. قبل بس ما أنسى، طبعا أفضل من شرح صحيح البخاري هو الحافظ ابن حجر، دي بلا شك أفضل من شرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. شروحات البخاري وصلت يمكن 300 من العلماء شرح البخاري، اللي موجود بين ايدين المسلمين او للطبع اكتر من 20 شرح، افضلهم شرح الحافظ ابن حجر خلاص، وفي قبل كتير شرحوه بس هي بركة اخلاصه، يعني هو ينقل كتير عن المهلب، والمهلب شرح فتح شرح صحيح البخاري بس ما خدش الصيت بتاع ابن حجر ولا خد القبول بتاع ابن حجر، مع ان المهلب اصلا اللي تمشي في البخاري كتير هتلاقيه ينقل كتير عن المهلب، هو شرحه قبليه بحوالي كتير، مهلب في 300 450، يعني حوالي في بينه وبين الحافظ ابن حجر حوالي 4 قرون، لكن ما خدش الشهره ولا خد ده، كان بينقل عنه كثير بركه إخلاص هذا الرجل. لكن كما قلت ابن حجر لبعض التأويلات، أنت عشان ممكن مش كل عبارة ممكن تقفي معاها، يعني في حاجات ممكن تتقال وما تاخديش لسه ما اشتدتيش قوي ان انت تركزي في كل كلمه. انا يبقى عندي مع شرح فتح الباري شرح سعيد البخاري في تعليق ابن باز، العلامه ابن باز معلق عليه، دي النسخه اللي تبقى معاك عشان اي خطا بيشير اليه وبيكتب لي كده التعليق على هذا الخطا. ماشي، اللي عندها يعني قطع الباع في علمه وتقدر تميز خلاص، اي فتح باري يبقى عندك مش مشكله. لكن الأولى والأحرى خاصة معلومات القرآن اللي ما درسوش قبل كده كتير، لازم فتح شرح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر في تعليق ابن باز عليه. في ابن عثيمين وفي الألباني في كتير، أنا بكلم بس على ابن باز. نعم. أي موجود تعليقات اللي هو ابن باز على فتح الباري شرح صحيح البخاري مع الفتح الباري بتاعك اللي أنت اللي هتجيبيه يعني. أصلا عندي نسخة اللي ما لهاش تحقيق لحد من أكثر من 20 سنة، فأنا مش عارفة هم عم فصيل الدنيا إزاي. يعني أنا عندي نسخة بتاعت فتح الباري مش محققة. نطلع عينك بقى أخد الحديثة روح أحقق راجع تحقيقك وقصة دي كلها. يعني صح نحتاج بإمكان حصول تلك المفاز للغروف النبي، قلنا لأ وشرحنا ده لانه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في بدايه الدرس هو اعلم بحال الصحابه وازاي علمهم التعليم الصحيح وازاي بين لهم الامور يعني تنفع الامور اللي تضرهم. ما بحث اللي بعد كده مهم الحقيقه اللي هو التبرك بالصالحين ممنوع مطلقا، ولا ايه؟ ناخد المبحث ده معلش كده عشان بعد كده مره جايه ندخل على التبرك الممنوع. طيب المبحث الخامس التبرك بالصالحين ممنوع مطلقا، ده صفحه 64. سهلين. نعم. طب انا عندي معلش طبعة تانية معلش. طيب هو المبحث الخامس. طب عايز انا اكون عندك معلش.
ما خلص بس اخلص.
احنا قلنا انه تبرك بذات الصالحين او باثارهم ليس مشروعا خالص، ثبتت الموضوع ده وما ينفعش ان اتبرك اي شخص صالح اظن فيه الصلاح. لا ينفع تبرك ان انا اخد المية اشربها وراه، ولا اخد مش عارفه لبسه، ولا اتمسح بيه، ولا اي حاجه من الاثار. كيفيه التبرك بالصالحين، هل التبرك بالصالحين ممنوع مطلقا؟ يعني ممنوع مطلق خالص ما ينفعش كده اتبرك؟ لا ما قلناش انه ممنوع مطلق، لكن التبرك بالصالحين ليه وجه غير الوجه البدعي اللي ابتدعه اهل الضلال. في نوع صحيح اتبرك بيه بالصالحين، يعني ابتداء التبرك بالصالحين موجود. نعم يجوز التبرك بالصالحين، نعم زي ما قلنا التبرك بالذكر التبرك بالقران دي امور من المشروع، مشروع لك انك تتبركي بالصالحين، بس الكيفيه بقى هي ده الاختلاف بين اهل السنه واهل البدع. يبقى اذا التبرك بالصالحين ده مشروع وموجود ولا يستطيع احد ينفيه الا جاهل، لكن كيفيه التبرك هي دي الاشكاليه، هي دي الاشكاليه. انا عندي انواع من التبرك بالصالحين يا ريت تركزي فيه عشان يحصل لك البركه لو قابلتي في حياتك حد صالح. الوجه الاول الانتفاع الانتفاع بعلمهم. لما تبقي مع حد صالح وتشوف المشايخ والناس الكبار دول حاولي تركزي في كلامهم لان هتنتفع منهم، لان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيهم اداهم العلم واداهم الفهم واداهم الحكمه وجعلهم قبول عند الناس، فهم في نفسهم بركه من الله ربنا بارك فيهم. فما تقعديش تتنطع المشايخ ولا تقرفيهم ولا تنقضي ولا لقيتي حاجه غلط تتكلمي فيها لان لحمهم مر فصحي. لكن انا انتفع بهم واتبرك بهم كيف؟ اول شيء بالتبرك الانتفاع بعلمهم من اجل صفات العلماء، من اجل صفات العلماء الصالحين تعلمهم غيرهم. لذا فان من جالسهم واجتمع بهم سيحصل على العلم النافع بتوفيق الله. مجالسة الصالحين غاية في الأهمية. وكانت الصحابة يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يجهلون بأدب وبحسن أدب بدون إلحاح وبدون غلظة وبدون شدة وبدون سفه، كان لهم طريقة في السؤال. ودرج على هذا من بعدهم من السلف الصالح في سؤال أئمتهم وعلمائهم. قال ابن تيمية رحمه الله ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. طب ليه بيقول الكلمتين دول ابن تيمية؟ بقولك لان انت مش تعرفي كل التفاصيل اللي جات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا دي فروض كفايه مش هتقدر تجيبي كل حاجه. يقوم بها العلماء. اذا لو انا عايز اعرف التفاصيل دي وانا من عالم المسلمين الزق في مين؟ في العلماء. ابدا مع العلماء. قال ابن التركمان، ابن التركمان طبعا من ائمه السلف، كان عالما وبارعا في الاصول وفي الفقه وفي الحديث، وكان حاجه كبيره. التركمان نسبه تركماني، نسبه لبلد تركمان ايام قريبه من تركيا، قبيله في تركيا. توفي سنه 750. قال ابن التركمان التركماني: ولولا فضل العلماء ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم، فببركه العلم خرجوا من حد البهيميه الى حد الانسانيه. شايف ازاي؟ لان الله وصف الناس ان لا تعمل ولا تعلم ومعرضه وترقيم ومنغمسين في الشهوات، اولئك كالانعام بل هم اضل. لان الانعام مش مكلفين، ما عندهمش تكليف، ومع ذلك يسبحون والكل كله يسبح. فالمسلم لما يصل لدرجه ان هو يعني ما يوصلش ولا يعرف حاجه لدينه بقى اضل من الانعام. فقال لك لولا العلماء لظلوا على هذه المرحله البهيميه، بس لهم قدر، لهم شأن، لازم في ادب. انا بتكلم عن عالم او بتكلم عن الشيخ او بتكلم عن حد حتى من السلف، في ادب واقدر واقول وادي مقدمه عن علم الشيخ حتى لو عنده غلطه، زي ما قدمنا كده عن الشاطبيه، اذكر المحاسن والفضائل وعظم وبجل وبين من هو، ثم اذكر كده على عجاله الخطا بتاعه وبدون تفصيل، وبدون تفصيل الخطا كده عشان ما يدخلش في نفوس اللي قاعد شيء سيء عن امام يكون بحر افاد المسلمين بعلمه. فلازم كده حتى لو في غلطه تقال على وجه السرعه والخفه مع دباجه للكلام كلها مدح. يبقى عندي دباجه كده كلها مدح في الكلام، وبعدين في النص كده اقول ايه؟ اقول الكلمه كده بس اللي عايز ابين بيها، بحيث اللي هيقوم قدامي ما اقومش يوم قلبه مسود من العالم ولا شايل من العالم ولا متخذ جنب ولا خايف يفتح الكتب. كل ده محاسب عليه، دول ائمه، ائمه عظام نفعوا الاسلام والمسلمين. فده الناس اللي بيقول لك دول لولا دول كان زمانهم زي البهائم. تنبيه الحصان على بركة العلم الديني والدنيا، لابد التزام بآداب طالب العلم، لابد التزام بآداب طالب العلم، وهي آداب معروفة أعلاها إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. لابد التزام أنت عشان قدام شيخ أو قدام حد يستفيد منه العلم، في آداب، عمرك ما تنال العلم إلا بالأدب. في آداب، أعلى أنواع الآداب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. أنا مش عايز حاجة تانية، لا أبغي دنيا ولا أبغي منصب ولا أبغي مدح ولا أبغي حاجة خالص، عايز ربنا ينجيني والنار ادخل الجنة، ولا أبغي منافسة على دنيا من الأعلى من الأحسن، يبقى إخلاص. وبعد كده الأدب مع الشيخ نفسه، ما تزهقيهوش، ما تخرجش، خليكي بره بالشيخ، خليكي بره باللي بتتعاملي معاه، خليكي بره باللي بتاخدي منه علم أيا كان. تزهيق الشيخ والمعلم واللي بيدرس ده نوع من العقوق، وهل جزاء الإحسان للإحسان؟ فيبقى في إحسان من الطالب مع الشيخ. ليه؟ لأن العقوق ده هيمنع الإيه؟ الخير اللي هيجيلك. أنا ما أكثر من عقوق الشيخ، الخير اللي عنده هيمتنع عنه، هيمتنع مش هيجيلي. أحد السلف الصالح مش أذكر مين قال: استخرجت من عطاء من رباح بن عطاء ما لم يستخرج من الحية في جحرها. أخذ منه عين، بقول لك رباح بن عطاء بن أبي رباح كان صعب جدا تاخد منه حاجة، كان شديد، كان شديد، ومع هذا طلع منه عين. بيقول لك ما طلعوش لما الحيه كده في جحر كده. ليه؟ قال بالرفق، بالرفق وحسن الادب مع الشيخ، يا ريت نتادب بهذا الادب حتى نصل الى العلم. الوجه الثاني الاستماع له وعظيمه ونصائحه. الاستماع، الاستماع، الاستماع يعني ان انا قاعده مركزه عايز اخد العلم، ما يبقاش فيش اشاره، ما فيش كلام، وكل ده برضه من البركه. لا تقتصر بركة الصالحين على التعريف في الدين وتعليم أحكامه لغيرهم كما سلف، إنما ينتفع أيضا بوعظه ونصحه لغيرهم. يعني مش بس، خلي بالك من الفقرة دي، لا تقتصر بركة الصالحين على التعريف في الدين وتعليم أحكامه لغيرهم كما سلف، إنما ينتفع أيضا بوعظه ونصحه لغيرهم. يعني مش بس إن أنا بدي أحكام، لا، ممكن أدي في النص نصيحة تقلب حياتك، ممكن أقول لك كلمتين يكونوا سبب في تغيير كل دماغك. مش لازم ان يكون ان انا اقول لك ده حرام وده حلال وافعل ولا تفعل، لا. العلماء لما تشوفيهم الوعاظ كل دول بيخرجوا يتكلموا كلام وبيسقطات في النص، ممكن تكون اللي في النص اهم من الدرس العلمي نفسه لو كانوا مفقهون. يعني ممكن كلمه تيجي في النص او حاجه تيجي تخرج من العالم تكون انفع لطالب العلم من الدرس اللي عملوه فيه افعل ولا تفعل. الوجه الثالث الانتفاع بدعائهم من منافع وبركات الصالحين على أنفسهم وعلى غيرهم. دعاء الله تعالى تبارك وتعالى وسألوه من خير الدنيا والآخرة ويكون الحصول على بركة هذا الدعاء في مجالس مجالسة هؤلاء الصالحين، فقلما تخلو مجالسهم من دعاء الله عز وجل بالخير والصلاح والتوفيق إلى آخره. ويمكن الحصول على بركة دعاء الصالحين أيضا عن طريق طلب الدعاء من أحدهم. يجوز يجوز ادعي لي ادعي شو مشكلة طبعا ويس القرني مش نبي صلى الله عليه وسلم قال لو احد فيكم التقى بي اللي يساله اللي يعني يستغفر له ما فيش مشكله، اصل في ناس كانت بتعترض. لا ما اعترضش، مفيش حاجه مشكله اشوف حد من الصالحين اقول له ادعي لي عسى الدعوه بتاعته تنفعني اكتر من دعوتي انا لنفسي. يعني انا ممكن ادعي لنفسي وما تستجبش، التقي بشخص صالح او شيخ صالح اقول له ادعي لي يا شيخ الدعوه تنفذ فيا اكتر من دعوتي انا لنفسي، ما فيش حاجه خاصه. وممكن طلب الدعاء منه. لا لا اكيد مش انا، اكيد مش انا خالص، ده بيتكلم على الصالحين والعلماء واكيد مش انا. لا 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 ربنا يكرمكم. لا لا ما ماليش في ده، بس نكمل يا حبايبي. الله اعلم بحالي، خاصة عند وقوع المسلم في ضيق شديد أو مرض أو مصيبة، فيطلب منه أن يدعو ربه ليفرج عنه كربه أو يشفيه من مرضيه، وهذا يعتبر من أنواع التوسل المشروع. ده التوسل المشروع بقى بالصالحين والتبرك المشروع بالصالحين، فهمتيني؟ يبقى الانتفاع بالعلم، لأخذ العلم، المواعظ، التأدب معاهم عشان أحصل إنها تحصل لي البركة اللي هي إيه؟ زيادة الخير، زيادة العلم، زيادة العمل، خلاص؟ وبعدين إيه كمان؟ للدعاء يدعولك حد من صالح يدعي لك، فيدعي الدعوة دي ممكن الله يقبلها حالك يتغير. الوجه الرابع والأخير أعتقد والأخير التحصل على فضل مجالس الذكر لمن جالس الصالحين الذاكرين الله تعالى وإن لم يشاركوا، ودي فضل كبير جدا. والحديث طويل معروف اللي هو إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، يعني غير الملائكة اللي هم موظفين بوظائف معينة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال فليسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم إلى آخر الحديث المعروف. مش هاخد وقت في قرايته، معروف طبعا كيف حالهم يا ربي، يسألونك يطلب الجنة هل رأوها، فكيف لو رأوها الحديث ده. في نهاية الحديث الشاهد من الحديث يعني إنه رجل مر فيقول ربي فوقهم فلان عبد الخطاء بعدما الله جل وعلا يقول يستغفرون فيقول قد غفرت لهم، فالملائكة تقول يا ربي فيهم فلان عبد الخطاء عبد خطاء شخص ظالم لنفسه، إنما مر فجلس معهم قال فيقول الله سبحانه وتعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني واحد خطاء ماشي مش جاي مش في دماغه مجلس، لقى مجلس ادخل دي فضل مجلس الذكر اقعد فالملائكة تقول يا ربي طيب ما في واحد هنا مش دول جايين يسبحوا ويحمدوا خايفين وعايزين الجنة إلى آخر الكلام، يقول له إيه لا هم القوم اللي يشكروا بيهم جليسهم، لا ده هم الناس دي حتى لو ده قاعد كده في وسطهم ده بركة دي بركة الصالحين. شفت البركة جت منين؟ يبقى دي البركة المشروعة، ده التبرك المشروع، أتبرك بدعائهم بعلمهم بمجالستهم عشان أخد من السمت والهدي والطريقة، بالدعاء منهم بان انا اقعد في مجلس زي ده في ناس بتاع علم او حد عالم بيتكلم، فالملائكه بتحفنا للسماء الدنيا والله سبحانه وتعالى يسالوا دلوقتي الجامع ده جاي عايز ايه، عايز واحد اتنين ثلاثه وعايزين الجنه وخايفين من النار، ويسالوا مغفره فيقوموا مغفور لكم هتتغفر لكم، بس ما فيش يقين، يقين ضعيف. وبعدين طب فيهم واحد شقي، وحتى الشقي يبقى بركه مجالس الصالحين ولا لا؟ يبقى لما تقعدي في وسط الصالحين حتى لو اللي جاي واحد دلوقتي مش صالح وجلس وسط الجلسه دي احسنكم صالحات، يقول قد ايه وغفر له بمجالسة الصالحين والصالحات. فاهم الحديث؟ طيب يبقى دي برضو كده. قال الشوكاني رحمه الله جعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس منهم وإنما عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم، أهرجت عليه البركة. والعكس والعكس، اللي هيروح يقعد في وسط الأشقياء وفي وسط العصاة وفي وسط بتاع هتصيبه برضو المصيبة. عارفين الحديث اللي هو إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ كير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. لكن فحتى بعد العكس، مجلسة الصالحين حتى الشخص الصالح هياخد من بركتهم وينام من بركتهم وتوصله بركة. بالعكس، قعدت في مجلس سوء وفوسط ناس بتوع دنيا وعمالين يقرفوا فيك ويتكلموا غيبة ونميمة وانت قاعدة مش عارفة تعملي حاجة، الشر هينالك برضه زي نافخ الكير كده. انت داخلة مش قصدة حاجة، بس لازم هينالك الشر. لا اما هتقعي معاهم في الغيبة، لا اما هتسكتي ما انكرتيش المنكر. لو وقعت في غيبة ولا ما انكرتيش ولا انكرت المنكر ولما اختموا ونعتهم، هتخرجي من معاهم قلبك اسود. والله دي حاجة مجربة، دي حاجة مجربة. واحد ما جالس حد من اهل الدنيا الا وخرج قلبه فيه سواد، والله في سواد. فحرصي على البعد عن هؤلاء الا في اضيق الحدود، يعني صلة ارحام مش عارفة ايه، رايحة وعلى عجالة وعلى كده يعني وجل، وخايفة يحصل تقعي في حاجة وتصحصحي، عشان دي كل دي امور تعوق طالب العلم للوصول الى الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني ينفعنا بهذا العلم، نجعله ذخرا لنا عنده يوم القيامة اذا كنا الله خيرا.